بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند عمرو بن العاص رضي الله عنه، قال أبو داود رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن القعنبي عن مالك عن يزيد بن الهاد عن أبي مرة مولى أم هانئ أنه دخل مع عبد الله بن عمرو على أبيه عمرو بن العاص فقرب إليهما طعاما فقال: كل. فقال: إني صائم. فقال عمرو: كل، فهذه الأيام التي كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمرنا بإفطارها وينهانا عن صيامها. قال مالك: وهي أيام التشريق. قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، وأبو مرة اسمه يزيد.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث دليل على عدم صيام أيام التشريق، وهي الثلاثة بعد يوم النحر، التي قال الله عز وجل: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. فقول عمرو بن العاص رضي الله عنه: كل، هذه الأيام كان رسول الله يأمرنا بإفطارها وينهانا عن صيامها، أيام التشريق، دليل على النهي المطلق. أخذ بهذا الحديث قوم فنهوا عن صيام أيام التشريق مطلقا بأي حال، حتى المواصل في صيام شهرين متتابعين لا يواصل، وحتى من لم يجد الهدي ولو نذرها ما ينعقد النذر، نذر صيامها. وقال آخرون: يشرع صيامها مطلقا تطوعا وغير تطوع، جاء عن ابن الزبير وابن عمر وابن سيرين أخذا بعموم الأدلة في فضل الصوم، وكذلك أيضا بما ورد في ذلك عن بعض السلف، يعني ليس بقيد أن لمن لم يجد الهدي وهو متمتع. وقال آخرون: لا تصام هذه الأيام، أيام أكل وشرب وذكر لله، إلا لمن لم يجد الهدي، فقد رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح صحيح البخاري عن عائشة وابن عمر، رخص في أيام الشهرين يصومن إلا لمن، يقول عائشة: لم يرخص في أيام التشريق أن يصومن إلا لمن لم يجد الهدي. وهذا القول هو الصواب. هذه ثلاثة أقوال: الإباحة مطلقا، النهي مطلقا، التفصيل في أن من لم يجد الهدي وهو متمتع له أن يصوم أيام التشريق لقول الله سبحانه وتعالى: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام الحج وسبعة إذا رجعتم، وأيام التشريق في الحج. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: مسألة، ولا يصام يوما العيدين ولا أيام التشريق لا عن فرض ولا عن تطوع، فإن قصد لصيامها كان عاصيا ولم يجزئها عن الفرض. أجمع أهل العلم على أن صوم يومي العيدين منهي عنه محرم، والذين قالوا بالنهي أيضا أخذوا بحديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيام التشريق يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، ويقال إنه وإن كانت عيدا لكنها عيد ليس كالأضحى والفطر، فالجمعة عيد ويشرع صيامها، بينما أيام يوم الأضحى والفطر لا يجب يشرع صيامها على حال على أي حال. قال: وفي أيام التشريق أنا بعبد الله يعني أحمد رحمه الله رواية أخرى أنه يصومها عن الفرض، وجملة ذلك أن أيام التشريق منهي عن صيامها أيضا لما روى نبيش الهذلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. وروي عن أبي عبد الله عن عبد الله بن حذافة قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام من أنادي أيها الناس إنها أيام أكل وشرب وبعال، إلا أنه من رواية الواقدي زيادة في بعال ما ثبتت، ولا يحل صيامها تطوعا في قول أكثر أهل العلم. وعن ابن الزبير أنه كان يصومها، وروي نحو ذلك عن ابن عمر الأسود بن يزيد وعن أبي طلحة أنه كان لا يفطر إلا يوم العيدين، بعضهم يواصل. والظاهر أن هؤلاء لم يبلغهم نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم صيامها، ولو بلغهم لم يعدوه إلى غيره تطوعا مطلقا ليس بديلا عن الهدي. وقد روى أبو مرة مولى أم هاني أنه دخل مع عبد الله بن عمرو على أبيه عمرو بن العاص، فقرب إليهما طعاما فقال: كل، يعني يقول لابن هاني هذا إني صائم، قال عمرو: كل، فهذه الأيام التي كان الرسول يأمر بإفطارها عن صيامه. والظاهر أن عبد الله بن عمرو أفطر لما بلغه نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا عبد الله أو كذلك ابن هانة. وأما صومها للفرض ففيه روايتان، إحداهما لا يجوز لأنه منهي عن صومها فأشبهت يومي العيد، والثانية يصح صومها للفرض، يعني كنذر إذا نذر، كمواصلة صيام شهرين متابعين، يفطر يومي العيد يوم الأضحى ثم يواصل بعد ذلك من أيام التشريق كبديل عن الهدي. قال: لما روي عن ابن عمرو وعائشة أنهما قال: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي، أي المتمتع إذا عدم الهدي، وهو حديث صحيح رواه البخاري، ويقاس عليه كل فرض ويقاس عليه كل مفروض، انتهى. هذا هو الصواب، ثلاثة أقوال أرجحها ما سبق، فلا تصم تطوعا أيام التشريق، ولو من عليه صيام شهرين متتابعين يجوز له من باب أولى أن يصومها، فإن الذي صامها بديلا عن الهدي صيام المواصل أولى وأمكن من صيامه، لقوله: فصيام شهرين متتابعين. إنما منع عن صوم العيدين للنهي. بوب البخاري باب صيام أيام التشريق، وساق حديث عائشة وابن عمر المذكور: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي. ثم قال الحافظ: وقيل التشريق، يعني سمي التشريق لأنه كان يشرق فيها اللحم يضحى. وبعد تعريف أيام التشريق مسألة التشريق قال: وهل تلتحق بيوم النحر في ترك الصيام كما تلتحق به في النحر أنها أيام نحر كلها؟ فإذا حكمها حكم يوم النحر من حيث تحريم صيامها على أي حال، هذا قول. أو يجوز صيامها مطلقا كما هو قول من كان يواصل ولا يفطر إلا يومي العيد العيدين الأضحى والفطر، أو يجوز صيامها أو للمتمتع خاصة، هذا القول الثالث سردها الحافظ ثلاثة الأقوال، أو له ولمن هو في معناه من المفروضات كما قال ابن قدامة يلحق بذلك الفروض المتمتع والوسائر الفرض، وهو الصواب أيضا لمن لم يجد الهدي، وكذلك أيضا ما كان واجبا عليه مثل صيام شهرين يواصل فيهما وما كان من ذلك. وما في معناه. وفي كل ذلك اختلاف العلماء، والراجح عند البخاري جوازها للمتمتع، فإنه ذكر في الباب حديثي عائشة وابن عمر في جواز ذلك ولم يورد غيره. وقد روى ابن المنذر وغيره عن الزبير بن العوام وأبي طلحة من الصحابة الجواز مطلقا، وعن علي وعبد الله بن عمر بن العاص المنع مطلقا، وهو المشهور عن الشافعي، وعن ابن عمر وعائشة وعبيد الله بن عمير في آخرين منع منعه إلا المتمتع الذي لم يجد الهدي، وهو قول مالك والشافعي القديم، وعن الأوزاعي وغيره صومها أيضا المحصر وهو كذلك، والقارن والقارن متمتع وهو كذلك. وحجة من منع حديث نبيش الهذلي عند مسلم مرفوعا أيام التشريق أيام أكل وشرب، وله في حديث كعب بن مالك أيام منى أيام أكل وشرب، ومنها حديث عمرو بن العاص أنه قال، وذكر هذا الحديث الذي عندنا. من يعيد ما سبق؟ نعم قم. في صيام أيام التشريق، ما هي أيام التشريق؟ الثلاث الأيام بعد يوم النحر، نعم، والتي قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ويوم القر، نعم، أفضل الأيام، أفضل الأيام عند الله، ثم يوم القر الأول، يوم النفر الأول، يوم الذي هو الحادي عشر القر، ثاني عشر النفر الأول، يسمى يوم الرؤوس، كانوا يأكلون ما بقي من الرؤوس الأضاحي، والثلاث عشر النفر الثاني. الأول ما هو؟ الإباحة مطلقا، نعم، وهذا كان اتخذه جماعة من الصحابة لفضيلة الصيام ولعدم يعني بلوغ النهي إليهم. الثاني النهي مطلقا لهذه الأحاديث، ومنها حديث عمرو بن العاص التفصيل. هو المتمتع الذي لم يجد الهدي، المتمتع والقارن هو صاحب الهدي، ومن عليه فرض صيام، يعني مثل المواصل في صيام شهرين متتابعين ما كان من ذلك، أحسنت. فهو ما هو مختص فقط بمن لم يجد الهدي، بل في معناه كما قال ابن قدامة، ويلحق بذلك من عليه صيام شهرين متتابعين من كان عليه فرض. هل يقضي في هذه الثلاثة فاتهم رمضان أيام يقضيها في الثلاثة؟ لا، لأن بابها موسع. فرض الشهرين المتتابعين لقول المتتابعين ما منع إلا من الصيام المؤكد، أما القضاء بابه موسع، لا يقضي صيام رمضان إذا فاته منه شيء لعذر في الثلاث الأيام المعدودات، أيام أكل وشرب وذكر لله. من سيجيب عن هذا السؤال؟ وهو إن شاء الله سهل. عندك؟ بارك الله فيك. هكم إذا أردت تجيبكم. قال الله عز وجل: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. معلوم أن المتأخر ما عليه إثم، بل قد أتى بتمام حجه متأخر. اذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. فالذي أتى بتمام حجه لا شك أنه، وهذا الذي أيضا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ما عليه إثم، بل إنه مأجور. بقي الإشكال ومن تأخر فلا إثم عليه، أعني الذي تعجل قوله لا إثم عليه باعتبار أنه فوت يوما ما رمى فيه ومبيتا، يعني ترك 21 حصى ما رمى بها، ثلاث جمرات 21 كل واحدة بسبع، وترك المبيت، فقوله لا إثم عليه لا إشكال باعتبار أنه أخذ بالرخصة، فرخص الله له في ذلك. بقي قوله فلا ومن تأخر فلا إثم عليه، مع أنه أتى بتمام عبادته ونسكه ورميه ومبيته، فكيف يقال إنما ينفى الإثم على المقصر وهذا متم؟ فالأول حصل عنده تقصير رخص الله له به ولم يجعل عليه الإثم، وهذا ما عليه تقصير مكمل، فكيف نفي عنه الإثم؟ كيف يقال، كيف قيل مثلا لا إثم؟ بأي معنى يؤول هذا فلا إثم عليه مع أنه أتى بالتمام؟ يرفع صوتك تفترى إجابة الذي ما هو متمكن خافت بها. معنى أن الذي قد مفهوم الذي قد أتى بيومين مثلا وسافر هذا ما عليه إثم، لأنه حصل عنده قصور رمي وقصور مبيت وقصور يعني، لكن الله عفى عنه ورخص له ما عليه إثم. ما معنى ومن تأخر فلا إثم عليه؟ بس هذه الفقرة كيف سيوجه كلمة لا إثم عليه وقد أتم وقد بات وقد رمى؟ يعني الإثم إنما يحصل على المقصر، لو الأول قد رخصان فهذا ما هو مقصر، كيف معنى لا إثم عليه؟ أنه يعني ما عليه إثم لأنه ما كمل، قد رمى، الذي تأخر قد رمى وانتهى، ما عاد بقي عليه شيء وبات وانتهى، بحيث أنه لو راح اليوم الرابع يعني زاد على ذلك ويرمي صار مبتدعا، قد كمل كل شيء. معك إجابة صائبة ولا قل الله أعلم؟ قم. ها؟ من العرب من كان يتأخر، طيب وماذا؟ من العرب من كان يذم التأخر فلهذا قال الله لا إثم عليه، هذا قول وما هو صواب، هذا واحد من الأقوال ما هو صواب. نعم، ما ترك طواف الوداع، ما هذا ليس فيه ذكر الوداع البتة. قم أنت. نعم، مفهوم، لكن لماذا قال فلا إثم عليه المتأخر؟ الأول ذاك نفى عنه الإثم لأنه قصر فعفى الله عنه ورخص له، الثاني لماذا علق الإثم بالثاني الذي قد أتى بكل شيء؟ تريد تفصح أكثر فيها؟ عدة أقوال ذكرها ابن جرير الطبري وغير واحد، منهم من يقول لا إثم عليه من ضمن ما ذكر أخونا لأنه ما أخذ بالرخصة، تأخر وما أخذ بالرخصة، والله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى أزامه، فلما لم يأخذ بالرخصة فما عليه إثم إذ ترك الرخصة. هذا القول ما هو صواب أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر، لو قلنا أنه ما أخذ بالرخصة النبي صلى الله عليه وسلم فمعناه أن الله عاتب نبيه أنه ما أخذ بالرخصة وأنه تأخر، وأن المتمم والرامي أكثر والجاهد نفسه في عبادة الله أكثر والمبيت أكثر أنه لو لم يأخذ بالرخصة فإنه إنما عفي عنه في ذلك عفو، أنه لولا عفو الله كان آثما، هذا ما هو صحيح. وإنما الصواب في قوله فمن لمن اتقى، أي أن من تقدم ومن تعجل لا إثم عليه، لأنه قد حج حجا صحيحا بما في ذلك الاقتران بالتوبة، بما في ذلك عدم الرفث والفسوق والجدال في الحج، فأتى بحج مبرور تكفر به ذنوبه، متعجل أتى بحج مبرور تكفر به ذنوبه، لحديث من حج فلم يرفث ولم يفسق رجعك يوم ولدته أمه، يشمل المتأخر والمتعجل، ولا سيما إذا اقترن بتوبة. وكذلك أيضا المتأخر نظيره إذا أتى بذلك كاملا مع فضيلة التأخر اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم ومزيد الأجر، وهو كذلك أيضا مكفر عنه ذنوبه لحديث فلم يرفث ولم يفسق رجعك يوم ولدته أمه. فقوله لمن اتقى عائد على المتقدم وعلى المتأخر أن من حج حجا اتقى الله فيه فلم يرفث فيه ولم يفسق فيه وصار حجه مبرورا، واقترن ذلك بتوبة أنه يرجع كيوم ولدته أمه، ومن التوبة التخلص من حقوق الآدميين، وأن شأن المتقدم والمتأخر في ذلك سواء. ولم يتناول هذا المعنى فضيلة المتأخر، وإن كان له مزيد أجر لكن الكل مغفور له، وأصحاب الأعمال يتفاوتون في درجاتهم، فالكل مغفور له ويرجع كيوم ولدته أمه على فضل للمتأخر حاصل بمزيد العمل الصالح، أجرك على قدر نصبك. هذا أحسن الأقوال هو الذي رجحه ابن كثير. أما تلك الأقوال الأربعة الزائدة على هذا كلها منتقدة، وبما فيها الذي ذكرناه، وإن كان أقربها لكنه انتقد أنه فلا إثم عليه لأنه ما أخذ بالرخصة. إلى هنا بارك الله فيكم.